بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اعتبارا من الدرس القادم سنسمع الحديث الذي يتلى إن شاء الله، يعني من الحديث 16. فأرجو يا إخواني أن نجتهد في حفظ الأحاديث أولا بأول، يعني سنطلب من 3 أو 4 يتلون الحديث قبل أن يقرأه الأخ ويقرأ شرحه. فأرجو أن نتعاون جميعا على حفظ هذه الأحاديث، فإنها إيش؟ يعني تعتبر قواعد الملة. الدين كله يدور تقريبا على هذه الأحاديث، لا يكاد يخرج من الدين شيء عنها، سواء بخصوصها أو بعمومها. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن، هذه جملة شرطية جوابها فليقل خيرا أو ليصمت، والمقصود بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت، كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. والإيمان بالله واليوم الآخر سبق ذكرهما، قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا،
قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من أراد أن يحقق الإيمان بالله واليوم الآخر على أكمل وجه ويقوم بهذا الأمر على بأعلى المقامات فليكن من أهل هذه الخصلة. ونلاحظ يا إخواني أنه يجتمع في هذه الأحاديث ونحوها الإيمان بالله وباليوم الآخر، الإيمان بالله وباليوم الآخر دون سائر أركان الإيمان، لأنهما حقيقة هما أجل وأعظم أركان الإيمان، وهما اللذان يسوقان العبد للانقياد، لأنه إما أن تخاف من الله أو تحب الله فتنقاد له، أو تخاف من عقابه أو تطمع في جزائه فتنقاد. ولأجل ذلك يأتي في القرآن كثيرا وفي السنة التذكير بهذين الأمرين الجليلين، وهما الإيمان بالله وباليوم الآخر. وليس معنى ذلك أنه بالاستغناء عن بقية أركان الإيمان، بل أركان الإيمان كلها مطلوبة، لكن ذكر بأعظمهما وأجلهما واللذان ينطويان على بقية أركان الإيمان، لأنه لا يؤمن بالله من لم يؤمن برسله، لا يؤمن بالله من لم يؤمن بكتبه، لا يؤمن بالله من لم يؤمن بملائكته، لا يؤمن بالله من لا يؤمن بقدره وتقديره وتدبيره. وهل مجر؟ نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، اللام للأمر، والخير نوعان: خير في المقال نفسه وخير في المراد به. أما الخير في المقال كأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره كأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة، لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا من الكلام يكون خيرا بذاته، وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن قمت كان في هذا وحشة وعدم ألفة، لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك، فإن هذا خير لغيره.
يعني أن الخير المذكور في الحديث يشمل نوعين: نوع الأول الخير في ذاته، ما كان خيرا محضا كذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والأحاديث النبوية والحديث بالعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا خير في ذاته. وهناك ما لا يكون خيرا في ذاته لكن يراد به خير، ك كأن تجلس إلى أناس فتسألهم مثلا كيف الجو اليوم، كيف الربيع، أين نزل المطر، لا تريد بذلك إلا مؤانستهم وإزالة الوحشة عنهم. لأن الإنسان لو قال لا أنا ما أتحدث إلا بقرآن أو سنة أو ذكر الله عز وجل وجلس مع الناس استوحش الناس منه وأبوا مجالسته والأنس به. فهذا يعتبر ما دام المقصود به خيرا ولم يكن في ذاته أمرا منهيا عنه فإنه يكون خيرا لما يراد به. ومن ذلك مؤانسة الأهل والزوجة وملاعبتهم، فإن هذه الملاعبة هي في ذاتها ليست خيرا، قد تمازحهم ببعض الطرائف وبعض النكات والأشياء التي تبهج النفوس وتدخل السرور، هي قد لا تكون خيرا في ذاتها لكن ما يراد بها خير، فهو داخل أيضا في قوله فليقل خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء وفيها دلالة على أن القول أفضل من الصمت، لأنه قال فليقل خيرا، ما يدل على أن الكلام أفضل في ذاته من الصمت، لأن الكلام يكون به التبليغ والعلم ونحو ذلك. فمن لم يكن عنده خير فالصمت أفضل من لغوه أو كلامه في غير الخير. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت أي يسكت. قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أي جاره في البيت، والظاهر أنه يشمل حتى جاره في المتجر كجارك في الدكان مثلا، لكن هو في الأول أظهر أي الجار في البيت، وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام فقال فليكرم جاره، ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا، وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف وفي المنظومة الفقهية، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد.
نعم.
فالإكرام إذن ليس عينا بل معده الناس إكراما، ويختلف من جار إلى آخر، فجارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامه، وجارك الوضيع ربما يكتفي بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. والجار هل هو الملاصق أو المشارك في السوق أو المقابل أو ماذا؟ هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف، لكن قد روي أن الجار 40 دارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 دارا مساحتهم قليلة، لكن في عهدنا 40 دارا قرية، فإذا قلنا إن الجار 40 دارا والبيوت قصور كان فيها صعوبة، ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصح رجعنا إلى العرف.
طيب، الشيخ رحمه الله ذكر ثلاث مسائل في قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أولا، من هو الجار؟ قال إنه يدخل فيه دخولا أوليا جار الدار، جار الدار يعني الذي يجاورك في الشقة، في العمارة، في البيت. وهل يدخل فيه جارك أي زميلك في العمل الذي يكون مجاورا لك في العمل؟ نعم، يدخل فيه وإن كان الأول هو الأولى بهذا الاسم. والدليل على دخوله قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، جعل الصاحب بالجنب بجوار الجار مما يدل على أن له حكم الجار. فمن هو الصاحب بالجنب؟ صاحب الجنب قال العلماء هو كل من رافقك صارت بينك وبينه صحبة ولو في ركوب سيارة. الآن تركب أنت وإنسان في الطائرة متجاورين، هذا الذي بجوارك له حق عليك، فلو ائتمنك أو طلب منك أن تمسك له شيئا أو تقدم له أمرا تستطيعه وجب عليك أن تقوم بحقه لأنه صاحب بالجنب. وأولى منه من كان بينك وبينه إيش زمالة أو صداقة، فإنه يعتبر من الصاحب بالجنب، من الصاحب بالجنب. المسألة الثانية قوله فليكرم، يكرم بأي شيء أطلقها الشارع، وكل ما أطلقه الشارع فإننا نحدده بما هو متعارف عليه. فالإكرام في هذا الزمان يختلف عن الإكرام في زمان مضى، والإكرام في كسوفة أو في مصر أو في هذه البلاد في كل بلد بحسبه، ويختلف باختلاف أيضا الناس. فإكرام الغني يختلف عن إكرام الفقير، وإكرام الشريف يختلف عن إكرام الوضيع، وهلم جرى. وهذه قاعدة في الشريعة، وهي ما يسمى عند العلماء بالعادة محكمة، يعني يجب التحاكم إلى الأعراف والعادات فيما أطلق في الشرائع. مثلا قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني يجب أن يكرم الرجل امرأته ويعطيها من الحقوق ما تعورف عليه. فما يأتي واحد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على امرأته كل يوم درهما، أنا سأنفق عليك درهم، يقول لا، الله عز وجل ما قال أنفقوا على النساء درهما، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال وعاشروهن بالمعروف. فما هو المعروف؟ ما تعورف عليه. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وكل من الزوج والزوجة، فيرجع فيه إلى العادات، يرجع فيه إلى العادات. إذن فالإكرام كل بحسبه، قد يكون بالسلام والبشاشة هذا إكرام، قد يكون بالدعوة إدخال البيت شرب القهوة أو الشاي أو الكافي أو غير ذلك يكون هذا إكراما. بعض الناس قد لا يكون هذا إكراما في حقه، بل الإكرام أن تطعمه، وهل مجر. وعلى كل اسم الإكرام اسم عام شامل يشمل جميع ما يمكن أن يؤدى للجار من الأخلاق الجميلة التي تأتلف بها القلوب وتحسن بها الجيرة والمعاشرة. الأمر الثالث حد الجار، من هو الجار الذي أمرت بأن تكرمه؟ قال الشيخ إن ورد في بعض الآثار أنه 40 دارا من كل جانب، يعني عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك. ثم قال إن هذا صعب، طبعا مع أن الوارد فيه ليس حديثا ثابتا، وإنما هو آثار عن بعض السلف، وما روي مرفوعا فهو ضعيف. فيقال أيضا هذا بالعرف، فما عده الناس جارا فإنه جار. الآن مثل العماير الطويلة هذه 100 طابق، يعني لا يمكن تقول طبعا كل 100 طابق جيرانك، ها؟ يمكن هذا فيه مشقة بالغة، أليس كذلك؟ لكن يمكن الطابق الذي أنت فيه هؤلاء جيران درجة أولى، والطابقين اللي فوقك والطابقين اللي تحتك أيضا جيران من الدرجة الثانية، يعني قد يكون هذا ضابط في هذا الأمر. أو يقال من يصلون معك في المسجد، الآن عندنا عرف نحن أن اللي يصلون في مسجد واحد أنهم يعتبرون جيران، فهؤلاء لهم حق عليك بإكرامهم والإحسان إليهم ومعاشرتهم بالمعروف. وهل يستوي هؤلاء في درجة الإكرام؟ نقول لا، كلما قرب منك فإن حقه في الإكرام أكثر من حق من بعد عنك. يعني لو كان عندك طعام يسع لـ10، تبدأ بمن؟ بأقرب واحد، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم تتوقف 11 و13 لا ترسل له، لأن هؤلاء أحق بالإكرام من غيرهم. لو كان عندك طعام يكفي لواحد تعطيه أقرب واحد يلي بابك، وهل مجر. نعم. والعجيب أنه الإكرام يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء التي يتقالها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. إيش الفرسن؟ اللي هو الظلف، ظلف الشاه كانوا في السابق يطبخونه، يعني من أجل بس يذوقون طعم الدهن، ها؟ فيقول ولو أن ترسل إليها ظلفا، والظلف عادة يرمى. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق الجار
في الإكرام ولو بالشيء القليل. وقال في الحديث الآخر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأطعم جيرانك. عندك لحم وأردت تطبخ مرقة، كثر الموية ثم أرسل لجيرانك من يمين وشمال. طيب اللحم لا يكفيهم، يكفيهم المرق. فإن هذا فيه سبحان الله من جلب المودة وحسن العشرة ما يعني تعجز العبارات عن ذكر مداف القلوب.
قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو النازل بك، كرجل مسافر نزل بك، فهذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى، أي المدن الصغيرة، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذا فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها، ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان فيها إلى مكان يؤويه، ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليكرم ضيفه.
إذن الضيف يعم الكثير والقليل، والمقصود بالضيف ليس هو من كان ساكنا معك في المدينة، بل الضيف الذي يأتي من بلد آخر، هذا يسمى ضيف. وأما من كان نفس البلد فيسمى زائر، وللزائر حق. لكن المقصود بالحديث الضيف، وهو من يأتيك من بلد آخر، يعني ليس له في هذا البلد أهل ولا بيت، فهذا هو الذي يجب إكرامه. سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في المجلس القادم. لكن هل يختلف الأمر بالنسبة للمدن عن القرى والأرياف والصحاري؟ طبعا لا شك أنه يختلف، لأنه في القرى الصغيرة وفي الأرياف وفي الصحاري كالنزول على أهل البادية لا تجد أحدا يقوم بحقك أو يسعفك إذا أردت أن تأوي أو أردت أن تأكل. فهنا الضيافة واجبة، الضيافة واجبة على من نزلت به. أما في المدن فلأنك تجد مطاعم وفنادق وأشياء يعني تكفيك ولا تحوجك إلى أن تنزل بنفسك على الناس، فهنا قال كثير من أهل العلم إنه لا تجب الضيافة هنا، وإنما تكون مستحبة. سيأتي تفصيل ذلك في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ها، مستعد تحفظ الحديث؟ يلا، وبقية الإخوة إن شاء الله نبدأ الحفظ من الحديث 15 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.